محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في روايات التأخير. المصنف قال أن روايات العلاج تنقسم إلى قسمين، يعني يذكر مجموعتين، مجموعة التأخير ومجموعة الترجيح. ابتدينا الكلام في الجملة بروايات التأخير، وهل هناك أدلة تدل على التأخير بين المتعارضين؟ إذا تعارض خبران ظنيا السند، هل هناك أدلة تدل على التأخير؟ قلنا الكلام يقع في بحثين، البحث الثبوتي والبحث الإثباتي. والمقصود بالبحث الثبوتي هو دفع ما قد يقال من استحالة جعل الحجية التخييرية. في البحث الثبوتي، هل يمكن أساسا أن يجعل الشارع الحجية التخييرية أو لا يمكن؟ قد يقال بعدم الإمكان، لا يمكن جعل الحجية التخييرية ثبوتا، أكو محذور في أن الشارع المقدس يجعل التخيير لخبرين متعارضين، وذلك لأن هاي الحجية التخييرية إما أن ترجع إلى جعل حجية واحدة أو جعل حجيتين اثنتين. أنت حينما يرد خبران متعارضان تقول شنو؟ تقول أن الشارع المقدس جعل التخيير تخيير بين المتعارضين. يعني شنو جعل التخيير؟ يعني جعل حجية واحدة لو جعل حجيتين اثنتين. المصنف يقول، أو هذا المستشكل يقول، المستشكل يقول كلا الاحتمالين باطل، سواء كان المجعول حجية واحدة أو المجعول حجيتين اثنتين. أما الأول أن المجعول حجية واحدة، فهذا حالة لا يخلو من احتمالات ثلاث، من احتمالات ثلاثة باطلة، كل هاي الاحتمالات باطلة. الاحتمال الأول أن تكون الحجية الواحدة المجعولة راجعة لأحد الخبرين دون الآخر. شيخنا أبو علي ولا صح. حجية الواحدة يعني شنو حجية واحدة؟ يعني حجية واحدة راجعة إلى أحد الخبرين على التعيين دون الآخر. هذا الاحتمال باطل، واضح البطلان هذا. ليش؟ لأن هذا معناه تعيين، مو معناه تخيير، هذا خلف التخيير. احنا قاعد نتحدث عن حجية تخييرية، انت تقول أن الحجية التخييرية راجعة إلى جعل حجية واحدة لأحد الخبرين بالخصوص دون الآخر، هذا معناه تعيين مو تخيير، هذا الاحتمال باطل. فإذا لابد أن نرفع اليد عن جعل حجية واحدة. حجية واحدة راح يجي حجيتين، حجية واحدة لفرد، هذا لابد أن نرفع اليد عنه. ليش؟ لأن جعل حجية واحدة لفرد هذا يعني تعيين خلف التخيير، فلابد أن نسحب هاي الحجية الواحدة من الفرد إلى الجامع، إلى الجامع، حتى شنو؟ حتى ما يلزم التعيين، لأن إذا نروح للفرد حجية واحدة يعني تعيين، فلا بد أن نسحبها الحجية الواحدة من الفرد إلى الجامع حتى نخلص من مشكلة التعيين وخلف التأخير. زين، هذا الجامع إلى تصورين. مرة نتصور الجامع بنحو مطلق الوجود، ومرة نتصور الجامع بنحو صرف الوجود. بنحو مطلق الوجود يعني شنو؟ يعني الجامع نجعل الحجية للجامع أينما كان من فردي الحجيتين الدليلين المتعارضين. الجامع أينما كان مطلق وجوده، الجامع وجد في الأول حجية مجعولة إليه، الجامع وجد في الثاني حجية مجعولة إليه. مثل مطلق الإنسان، مطلق الإنسان موجود في زيد وعمر وبكر وفي كل الأفراد. مطلق الجامع هذا احتمال، هذا شنو محذورة؟ هذا محذورة أيضا واضح، نقول إن هذا معناه جعل الحجية لكلا المتعارضين، لأن الجامع أنت مو تقول جعل الحجية لمطلق الجامع، هذا الجامع كما موجود في الخبر الأول موجود في الخبر الثاني، فيعني ذلك جعل الحجية للخبرين معا، هذا محذور. المحذور الثاني هذا أيضا خلف الفرض. ليش؟ لأننا نفترض جعل حجية واحدة في حين نتيجة هذا الاحتمال شنو؟ جعل حجيتين، حجية للأول حجية للثاني. هذا منه؟ هذا مطلق الجامع، الجامع بنحو مطلق الوجود. الاحتمال الثالث والأخير هو أن تجعل الحجية للجامع لكن بنحو صرف الوجود، يعني أحد الخبرين، يعني الجامع من حيث هو جامع، لا الجامع الموجود في هذا الفرد أو في ذاك الفرد. صرف الوجود، صرف الوجود يعني الجامع من حيث هو، مو من حيث وجوده في الثاني ومن حيث وجوده في الأول، حتى تقول يلزم جعل الحجية للمتعارضين وجعل حجيتين مو حجية واحدة. صرف الوجود هذا اللي يقولون بالحكمة أن صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، مو قارين بداية الحكمة، صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، يعني هو الجامع، يعني الطبيعة، الطبيعة مثل طبيعة الإنسان. فالجامع بين الخبرين هو الذي تجعل إلى الحجية، هذا الاحتمال الثالث من احتمالات جعل حجية واحدة. هذا شنو محذورة؟ هذا نقول أيضا محذورة واضح. ليش؟ لأن الجامع بنحو صرف الوجود لا مفاد له ولا دلالة له، هذا لا يدل على شيء. شوفوا أخواني، الجامع جامع الخبرين المتعارضين، أحد الخبرين المتعارضين، مو الجامع اللي موجود في الأول حتى يحمل مفاده ومدلوله، ولا الجامع الموجود في الثاني حتى يحمل مفاده ومدلوله، الجامع من حيث هو جامع لا من حيث انطباق على أحد الفردين، هذا ما إلى مفاد. هذا يدل على شنو؟ إذا تعارض الخبران، واحد يقول صلي ثاني يقول لا تصلي، هذا الجامع يدل على شنو؟ لا يدل على شيء، هذا ما إلى مفاد، ما إلى مدلول. حتى الشارع المقدس يجعل الحجية إليه ويتعبدنا به، أفرض الشارع تعبدنا بالجامع بنحو صرف الوجود، وبعدين شنو نسوي؟ نصلي ما نصلي؟ هذا ما إلى مفاد، ما إلى دلالة يدل على شيء. الجامع شوفوا أخواني الموجود في الفرد الأول هذا شنو مفاده؟ مفاده وجوب الصلاة. الجامع الموجود في الفرد الثاني مفاده عدم وجوب الصلاة. أما الجامع بنحو صرف الوجود هذا ليس له مفاد، فغير قابل للتعبد به أساسا. فإذا احتمال جعل حجية واحدة هذا باطل بكل صور الثلاثة، سواء جعل لأحد الفردين أو للجامع بنحو مطلق الوجود أو الجامع بنحو صرف الوجود. خلينا نقرأ هذا جعل الحجية واحدة، بقى عندنا جعل حجيتين اثنتين. يقول: أما البحث الثبوتي فقد يقال فيه إن الحجية التخييرية غير معقولة، لأنه إما أن يراد بها جعل حجية واحدة أو جعل حجيتين مشروطتين، هذا راح يجي مشروطتين. أما الأول جعل حجية واحدة فهو ممتنع، لأن هذه الحجية الواحدة إن كانت ثابتة لأحد الخبرين بالخصوص فهو خلف تخييريتها، هذا الاحتمال الأول. ثانيا وإن كانت ثابتة للجامع يعني أحد الخبرين بين الخبرين بنحو مطلق الوجود. مطلق الوجود يعني الموجود في كل المصادر، يعني بنحو الاستغراق والعموم والشمول، أي الجامع أينما وجد لزم سريان الحجية إلى كلا الفردين مع تعارضهما، وهو مستحيل أن تجعل الحجية للمتعارضين، هذا ما يمكن. الاحتمال الثالث، وإن كانت ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود، يعني الجامع من حيث هو جامع مو الجامع أينما وجد، لم تسري إلى كل من الخبرين، لأن ما يتعلق بصرف الوجود لا يسري إلى الفرد. ومن الواضح أن صرف الوجود الجامع بين الخبرين ليس له مدلول ليكون حجة في إثباته، ليكون الجامع حجة في إثبات هذا المدلول. وأما الثاني، أما جعل حجيتين مشروطتين، المصنف أيضا يقول هو غير ممكن وممتنع، وذلك لأن جعل الحجيتين هذا يتصور بنحوين. أولا، أن تجعل حجيتين لكل من الخبرين المتعارضين مشروطتين، هاتين الحجتين مشروطتين بالالتزام به، يعني الشارع المقدس يجعل حجية للخبر الأول بشرط الالتزام بالخبر الأول، يجعل الحجية للخبر الثاني بشرط الالتزام بالخبر الثاني. فإذا التزم بالأول، من اللي يكون الحجة عليه؟ الأول. الثاني ما يكون حجة، هذا معنى الحجية التخييرية. إذا التزم بالثاني، الثاني يكون حجة عليه، الأول ما يكون حجة، وبذلك يتخير. هذا خوش تصوير للحجية التخييرية. شنو محذوره هذا؟ خوش تصوير. حجية تخييرية يعني شنو؟ يعني يقول لك أنت إذا التزمت بالأول، خصوص الأول يكون حجة عليك، إذا التزمت بالثاني، خصوص الثاني يكون حجة عليك. هذا شنو محذوره؟ محذوره واضح، هو فيما إذا لم يلتزم. إذا ما التزم المكلف، قال أنا لا ألتزم بالأول لا ألتزم بالثاني، من اللي يكون حجة عليك؟ ما يكون أحد الخبرين حجة عليك. فبعد هاي مو حجية تخييرية، هاي إباحة. يقول له تريد تلتزم بالأول، تريد تلتزم بالثاني، تريد ما تلتزم، هم كيفك، هذا محذور. احنا نقول لا، حجية تخيير يعني لابد أن يختار أحد الخبرين المتعارضين، يتتعارض وجوب الجمعة مع وجوب الظهر بضميمة الإجماع بعدم وجوب أكثر من صلاة في عند زوال يوم الجمعة. هو شو يقول؟ يقول أنا لا ألتزم بالأول حتى ما يكون حجة علي، ولا ألتزم بالثاني فما يكون حجة عليه، فشنو؟ فما أصل. هذا لازم باطل. نقول له لابد أن تلتزم بأحد الأمرين على سبيل التأخير، هذا الاحتمال الأول. زين، حتى نحاول ندفع هذا المحذور نجي إلى الاحتمال الثاني. نقول الاحتمال الثاني، نقول أننا نلتزم بجعل حجيتين مشروطتين ترك الالتزام بالآخر، فإنما يكون الأول حجة إذا شنو؟ إذا لم يلتزم بالثاني، وإنما يكون الثاني حجة إذا لم يلتزم بالأول. وحينئذ بعد شنو؟ بعد لا يلزم المحذور المتقدم. ما يلزم المحذور المتقدم، ما نقول له أنت بإمكانك أن تترك الأمرين، نحترز عن هذا المحذور، لأن أنت إذا تركت الأول يعني أن الثاني حجة عليك، تحقق شرط الثاني. إذا تركت الثاني كان الأول حجة عليك لأن تحقق شرطه. هذا شنو محذوره؟ أيضا بمحذور، فيما إذا ترك الالتزامين، لم يلتزم لا بالأول ولا بالثاني، هذا شنو معناه؟ معناه تحقق شرط الحجيتين، تحقق شرط الأول لأن لم يلتزم بالثاني، وتحقق شرط الثاني لأن لم يلتزم بالأول، وهذا شنو معنى؟ معناه التعبد بالمتعارضين. شارع المقدس يقول له الأول حجة عليك، الثاني حجة عليك، هذا أيضا مستحيل من الشارع أن يجعل حجية للمتعارضين. وحينئذ هذا القائل هيك يقول، يقول ما يمكن الشارع المقدس أن يجعل الحجية التخييرية، لا بنحو الحجية الواحدة ثلاث احتمالات باطلة، ولا بنحو الحجيتين احتمالان باطلان. المصنف يجيب يقول إحنا يمكن أن نجعل الحجية التخييرية بواسطة جعلين، بواسطة جعلين. أولا أن نجعل الحجية المشروطة لكل من الخبرين المتعارضين مشروطة بشنو؟ مشروطة بترك الالتزام بالآخر، فيجعل الشارع المقدس الحجية للأول بشرط ترك الثاني، ويجعل الحجية للثاني بشرط ترك الأول. ويجعل جعلا ثانيا، هذا الجعل الثاني نحترز به عن الإشكال المذكور، بأن شو نقول له؟ نقول له لابد لك من الالتزام بأحد المتعارضين، هذا جعل ثاني، هذا جعل ثاني. وبذلك بعد ما نسمح للمكلف أن لا يلتزم بالمتعارضين معا، يقول ما التزم لا بالأول ولا بالثاني حتى يلزم محذور جعل الحجية للمتعارضين. لا، نقول له أولا الأول حجة بشرط ترك الثاني، والثاني حجة بشرط ترك الأول. هذا أولا، عندنا قانون ثاني، قرار ثاني، أن تلتزم بأحد الخبرين المتعارضين، أن تلتزم بأحد الخبرين المتعارضين. فإذا التزم بالأول وترك الثاني، ترك الثاني، كان الأول حجة عليه. ليش؟ ليش يكون الأول حجة عليه؟ لتحقق شرطه. هو شنو شرطه؟ ترك الثاني، مو شرط الالتزام بالأول، لا لا لا، شرطه ترك الثاني. فيقول أنا إنما ألتزم بالأول وأترك الثاني، فيكون الأول حجة عليه لتحقق شرطه ترك الثاني دون الثاني. الثاني ما يكون حجة عليه. ليش؟ لأنه هو التزم بالأول، لم يترك الالتزام بالأول حتى يتحقق شرط الثاني، وهكذا بالعكس. إذا التزم بالثاني نقول الثاني حجة لتحقق شرطه ترك الالتزام بالأول. أما أن يترك الالتزامين وبالتالي حقق الشرطين، هذا أمر مو بوسعة. ليش؟ لأن عندنا قانون ثاني، عندنا جعل ثاني، نقول لابد لك من الالتزام بأحد المتعارضين. هاي من الناحية الثبوتية. سنت تقول شنو الدليل على هذين الجعلين؟ شنو الدليل؟ احنا ما قاعد نتحدث عن الدليل، احنا قاعد نتحدث في تصوير ثبوتي، احنا بحثنا ثبوتي. يعني اذا تم الدليل على الحجية التخييرية، هاي شلون تكيف؟ شلون تصور؟ تصور بهذا التصوير السابق، فندفع المحذور الثبوتي. قال وأما الثاني، الثاني منه جعل حجيتين مشروطتين، يقول فهو ممتنع أيضا، لأن حجية كل من المتعارضين إن كانت مشروطة بالالتزام به لزم عدم حجيتهما معا في حال ترك الالتزام بشيء منهما. إذا ترك الالتزامين ما يتحقق الشرطين، فنقول له أنت في حل. وإن كانت مشروطة بترك الالتزام بالآخر لزمت حجيتهما معا في الحالة المذكورة، في حالة ما لو شنو؟ ما لو ترك الالتزامين معا، الشارع يجعل الحجيتين معا. والجواب أن بالإمكان تصوير التخيير بالالتزام بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر. هاي جعل مع افتراض وجودي مع افتراض وجوب طريقي للالتزام بأحد. هذا وجوب طريقي، مو وجوب نفسي مجعول لغرض في نفسه، لا، الغرض من هذا الوجوب هو نفس الغرض من جعل الحجية، مو ناشئ من ملاك جديد، فيسموه جعل طريقي، جعل طريقي مو ناشئ من مصلحة واقعية. هذا تمام الكلام في البحث الثبوتي، وتبين أن لا محذورة في أن يجعل الشارع المقدس الحجية التخييرية. وأما من الناحية الإثباتية، البحث الإثباتي، هل هناك دليل يدل على وجود الحجية التخييرية؟ المصنف في البحث الإثباتي يتعرض إلى روايات ثلاث. الرواية الأولى رواية علي بن مهزيار، رواية علي بن مهزيار هاي تدل على الحجية التخييرية. ليش؟ لأن هاي الرواية السائل يسأل الإمام، يقول له في خصوص نافلة الفجر أكو روايتين عنكم، رواية بجواز أداء الصلاة في المحمل، ورواية بوجوب أداء الصلاة على الأرض. هذا المسافر يريد يصلي نافلة الفجر، شنو؟ هل يجوز أن يصلي النافلة في المحمل يعني يبدو من دون شرط الاستقرار، أو لا لابد من الصلاة على الأرض؟ الإمام يقول له موسع عليك بأيهما عملت، موسع عليك بأي أو بأية عملت، بأية واحدة من الروايتين عملت، هاي موسع عليك يعني تدل على التخيير. فإذا من الناحية الثبوتية ما عندنا مشكلة في جعل الحجية التخييرية، من الناحية الإثباتية عندنا دليل يدل على جعل الحجية التخييرية، فإذا نلتزم بأنه في موارد التعارض الشارع المقدس يحكم بالتخيير، بالتخيير بين الحجتين المتعارضتين. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم المصنف يذكر إشكالين على الرواية. قال: وأما البحث الإثباتي فهناك روايات عديدة استدل بها على التخيير، منها هاي الرواية الأولى، قلت هو راح يذكر ثلاث روايات المصنف. رواية علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام. علي بن مهزيار تدرون من أصحاب الإمام الرضا، وعبد الله بن محمد هذا يروي عن الإمام الهادي، يعني علي بن ابن مهزيار قرأ التوقيع، قرأ الاستفتاء اللي صادر، التوقيع الشريف اللي صادر من الإمام الهادي. يقول: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، اختلف أصحابنا، هذا السؤال الاستفتاء، اختلف أصحابنا في رواياتهم، فعندنا روايات متعارضة، مو هذا محل كلامنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، نافلة الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل. هاي صلهما في المحمل تدل على الترخيص وجواز الإتيان بالصلاة في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض، أكو نهي عن الصلاة في المحمل، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام، وقع أبو الحسن، لذلك يسموه توقيع، وقع أبو الحسن صلوات الله عليه: موسع عليك بأية عملت، بأية واحدة من الروايات، مو قال اختلف أصحابنا في رواياتهم، بأي واحدة من الروايتين تعمل أنت موسع عليك. هاي الرواية واضحة في التخير. يقول: وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام: موسع عليك بأية عملت، الواضح هذا القول في الدلالة على التخيير وإمكان العملي بكل من الحديثين المتعارضين، ولكن نلاحظ على ذلك. المصنف يذكر إشكالين على الاستدلال بالرواية. الإشكال الأول يقول هاي الرواية في الحقيقة ليست ناظرة إلى ما نحن فيه، وهو التخير بين الحجتين. هي ليست ناظرة إلى التخير بين الخبرين المتعارضين، التخير بين الحجتين. الحجية مر علينا أول الباحث، الحجية حكم ظاهري، فإذا كانت عندنا حجتين يعني عندنا حكمين ظاهريين. في مقام الترجيح بين الحكمين الظاهريين شنو اللي نسوي؟ في مقام التعارض بين الحجتين شنو اللي نسوي؟ المدعى هو جعل تخيير ظاهري، الشارع المقدس يخيرنا بين الأخذ بإحدى الحجتين، خصوصا على مبنى المصنف اللي بين في البحث الثبوتي. شلون البحث الثبوتي؟ قال الشارع يجعل حجية للأول مشروطة، يجعل حجية للثاني مشروطة، هيك قال. فعندنا حجتين تعارضتا، فوين قاعد نتحدث؟ احنا نتحدث في التخيير الظاهري، والحال أن الرواية ليست ناظرة إلى ذلك. الرواية ناظرة إلى التخيير الواقعي. يعني شنو التخيير الواقعي؟ يعني أن الرواية ناظرة إلى الترخيص. الترخيص هي تدل على الترخيص، هذا التوقيع الشريف يدل على الترخيص الواقعي، وأن الحكم الواقعي لصلاة الفجر هو أنك واقعا مرخص في أن تصلي في المحمل أو تصلي على الأرض. فبالنتيجة أن الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام. إحنا قاعد نتحدث عما لو كان عندنا خبران حجتان متعارضان، شو نسوي؟ أما هاي الرواية لا، تقول أن ترى صلاة الفجر حكمها أن أنت مرخص واقعا بين أن تصلي على الأرض وبين أن تصلي في المحمل، أنت مرخص. فالرواية أجنبية عن محل الكلام. زين، شنو القرينة على أن الرواية ناظرة إلى التخيير الواقعي؟ المصنف يقول لنا قرينة في السؤال وقرينة في الجواب. الرواية ظاهرة سؤالا وجوابا في الحكم الواقعي، وليس ظاهرة في الحكم الظاهري. أما بالنسبة إلى السؤال فهناك قرينتان، هناك نكتتان قرينتان تثبتان أن الكلام ناظر إلى الواقع. القرينة الأولى هي أن السائل سأل عن واقعة معينة، سأل عن فعل معين، شنو؟ نافلة الفجر. السائل ما أجى افترض سؤال عام، شوفوا أخواني، ما أجى افترض سؤال عام كلي، قال إحنا في موارد التعارض بين الخبرين شو نسوي؟ حتى الإمام من يجاوب عن شنو؟ عن الحكم الظاهري. لا، سأل عن واقعة معينة، نص على قضية معينة، على فعل معين. هو نص وعين السؤال عن صلاة الفجر، قال له صلاة الفجر شنو حكمه؟ فبين منشأ هذا اضطرابه وسؤاله، قال شنو حكم صلاة الفجر من حيث الاستقرار وعدمه؟ روايات تقول يجب الاستقرار، روايات تقول لا يجب الاستقرار، فأنت جاوبني. فجاوبه على شنو؟ على الحكم الواقعي، مو جاوبه على أن شلون تحل التعارض بين الروايات اللي وردتك متعارضة. فإذا نفس تنصيص السائل على واقعة بعينها، هاي قرينة عن أن السؤال عن الحكم الواقعي، لأن هو السائل عادة حينما يسأل عن شنو؟ يسأل عن الحكم الواقعي للأشياء. يعني حينما يسأل السائل سواء كان يسأل الإمام أو يسأل المفتي الفقيه، حينما يسأل عن حرمة لحم الأرنب، عن حكم لحم الأرنب، يسأل عن الحكم الواقعي السائل. فالسائل ما له علاقة بالحكم الظاهري، عادة السائل يسأل عن الحكم الواقعي. هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية هي أن المسؤول هو الإمام المعصوم العالم بالأحكام الواقعية، والسائل حينما يسأل الإمام عن حكم مسألة، عن حكم واقعة بلسان كيف تصنع أنت، من الواضح جدا هاي الفقرة تقريبا إذا مو ظاهرة فهي صريحة، صريحة يعني إذا مو صريحة فهي ظاهرة ظهور واضح في أن الكلام عن شنو؟ عن الحكم الواقعي، لأن هو قاعد يسأل الإمام يقول أنت شنو تسوي، أنت شنو تسوي يعني شنو، يعني شنو الحكم الواقعي، لأن الإمام عالم بالحكم الواقعي والإمام يعمل على طبق الحكم الواقعي. الإمام هو مشرع، هو مطلع على الأحكام الواقعية، هو مأمور بتبليغ الأحكام الواقعية الأحكام الشرعية. فحينما يسأل الإمام كيف تصنع أنت، علمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك، يسأل أكيد عن الحكم الواقعي، ما يسأل عن الحكم الظاهري وأنت شو تسوي إذا وردتك روايات متعارضة. هذا كله في جانب السؤال. زين، أنت قد تقول بعد ما كملت السؤال، أنت قد تقول إحنا شنا علاقة بسؤال السائل، إحنا إنما نحتج بكلام الإمام المعصوم، نحتج بالجواب، ما نحتج بكلام السائل. السائل كل قيمة لكلامه ماكو، لأن مو معصوم، الحجة كلام المعصوم. نقول إيه صحيح هذا الكلام، لكن إحنا إنما ندقق في سؤال السائل وشنو مقصود السائل، لأن عندنا قاعدة عقلائية عامة نقول الجواب لابد أن يطابق السؤال. فحينما نريد نعرف خصوصيات الجواب لابد أن نعرف خصوصيات السؤال، لابد أن نشوف السؤال عن شنو حتى نحدد أن الجواب عن أي شيء. فإحنا حددنا الآن واضح السائل إنما يسأل عن الحكم الواقعي، فالمناسب جدا للإمام أن يجيب عن الحكم الواقعي. ما إلى معنى أن السائل يسأل عن شيء المجيب يجيب عن شيء آخر، السائل يسأل عن كفارة الإفطار العمدي المجيب يجاوب عن كفارة حنث اليمين، ما إلى معنى هذا. الجواب دائما لابد أن يطابق السؤال. فإحنا إنما نتعب أنفسنا حتى نبين مقصود السائل من أجل أن يكون مقصود السائل طريق لبيان مقصود الإمام. هاي القرينة الأولى التي تدل على أن الرواية ليست ناظرة لمحل الكلام، هاي القرينة التي ترتبط بالسؤال. وأما القرينة التي ترتبط بالجواب فنقول الجواب أيضا ظاهر في التخير الواقعي، لأن الإمام عارف بالحكم الواقعي، فإذا سئل عن واقعة معينة كان الجواب أيضا عن الحكم الواقعي. هاي القاعدة، يعني القاعدة في الإمام يبين أحيان بعض الأحكام الظاهرية، لكن مقتضى القاعدة في إجابات الإمام أنه يبين الحكم الواقعي، ولا مبرر لصرف الرواية من الحكم الواقعي إلى الحكم الظاهري. الحكم الظاهري ليست وظيفة للإمام، الحكم الظاهري وظيفة للفقيه الذي يجهل الحكم الواقعي. هذا الكلام نقوله بقطع النظر عن سؤال السائل. شوفوا إخواني، هذا الكلام نقوله بقطع النظر عن سؤال السائل. يعني إذا أجتنا الرواية هو كلام مبتدأ للإمام من دون أن يجينا السؤال، مو علي بن مزيار قال قرأته في كتاب عبد الله ابن محمد وذكر السؤال، افرض ان علي بن زيار ما ذكر السؤال بقطع النظر عن السؤال، هو نفس تصدي الامام لبيان حكم، نفس خروج الامام من حاله الصمت الى حاله الكلام، هذا ظاهر في بيان الحكم الواقعي. ان نجي نصرف هذا الظاهر الى الحكم الظاهري هذا من دون مبرر، لابد إلى من قرينة. القاعدة تقتضي حمل كلام الإمام على الحكم الواقعي، وبذلك تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. هذا الاعتراض الأول. قال: ولكن نلاحظ على ذلك أولا أن الظاهر منها من الرواية إرادة التوسعة والتخيير الواقعي، يعني أن حكم صلاة الفجر واقعا هي موسع عليك، أنت مخير واقعا، لا التخيير الظاهري بين الحجتين لظهور كل من سؤال الراوي وجواب الإمام في ذلك. أما ظهور السؤال فأولا وثانيا، فأولا لأنه مقتضى التنصيص من قبله، مقتضى تنصيص السائل، مقتضى التنصيص من قبل السائل والتعيين عين واقع معينة ونص على واقع معينة، مو قاعد يحكي قواعد عامة. فلأنه مقتضى التنصيص من قبل السائل على الحكم الذي تعارض فيه الخبران الظاهري، هذا التنصيص، هاي صفة للتنصيص، التنصيص الظاهر في استعلامه عن الحكم الواقعي، تنصيص يعني تعيين، عين فد واقعة معينة سأل عنها، حينما يسأل السائل يسأل عن حكم الواقعي لتلك الواقعة المعينة، هذا أولا. ثانيا على أن قوله هو فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك، هاي كالصريح في أن السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة، فيكون مقتضى التطابق. شوفوا هذا الجواب اللي قلنا احنا شنو علاقة بالسائل وشنو مقصود السائل، يقول فيكون مقتضى التطابق بينه بين السؤال وبين الجواب، مقتضى التطابق كون النظر في كلام الإمام عليه السلام إلى ذلك أيضا، إلى ذلك يعني شنو، إلى الحكم الواقعي أيضا، يعني شنو أيضا، يعني كما كان نظر السائل، كما أن نظر السائل إلى الحكم الواقعي، نظر الإمام أيضا إلى الحكم الواقعي بمقتضى شنو؟ بمقتضى التطابق بين السؤال والجواب. إذ لا وجه، ما له معنى لصرف النظر مع تعيين الواقعة عن حكمها الواقعي إلى الحكم الظاهري العام. هو عين الواقعة فسأل عن الواقعة، إحنا نقول ها لا لا، هو ليس ناظر إلى حكم هاي الواقعة بالخصوص، هو نص على الواقعة، نقول لا هو ليس ناظر للواقعة، هو ناظر إلى القاعدة العامة هذا السائل. أو نصرف نظر الإمام نقول هو لم ينظر أصلا إلى الواقعة وإنما نظر إلى القاعدة، هذا بدون مبرر بدون قرينة، قرينة على خلافه. هذا فيما يرتبط بالسؤال. وأما الجواب، يعني جواب الإمام ليش نقول ظاهر في الحكم الواقعي، يقول وأما ظهور الجواب في التخيير الواقعي فباعتبار أنه المناسب مع حال الإمام العارف بالأحكام الواقعية. الإمام من يجاوب شو نقول، هذا حكم ظاهري مبني على الأصول مثلا، لا هذا حكم واقعي العارف بالأحكام الواقعية والمتصدي لبيان الأحكام الواقعية فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات. طبعا إذا كان يسأل عن واقعة معينة بالذات، إذا كان السائل يسأل، إذا كان السائل يسأل عن واقعة معينة، نقول الإمام ناظر إلى الحكم الواقعي. نعم إذا كان السائل يسأل عن قضية عامة كبروية، وأن إحنا شنو اللي نسوي في زمان الغيبة، شنو اللي نسوي في مقام التعارض، لابد الإمام أن يجيب الحكم الظاهري، لكن هذا لوجود قرينة لأن السائل سأل عن ذلك. أما إذا لا، إذا السائل سأل عن واقعة معينة بالذات، فلابد أن نقول جواب الإمام عن الحكم الواقعي. لذلك يقيد، يقول العارف بالأحكام الواقعية والمتصدي لبيانها، ها مو مطلقا، فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة. يعني مو أن معنى ذلك أننا نمنع الإمام من أن يبين الأحكام الظاهرية، لا، يمكن أن يبين الأحكام الظاهرية، لكن فيما إذا سئل عن قاعدة عامة. أما إذا سئل عن واقعة معينة مشخصة منصوص عليها، لابد أن يجاوبنا عن نفس هاي الواقع. نعم، إذا أراد هو أن يضيف بمقتضى جودة وكرمة، يضيف قاعدة كما في روايات زرارة، روايات زرارة اللي بالاستصحاب، هو زرارة يسأل عن واقعة معينة، يقول له ما أدري تنجس ثوبي أو لا، فيقول له مثلا لا تنقض اليقين بالشك، يجاوبه لكن يذكر له القاعدة. هذا ما بي محذور. يعني احنا ما نمنع الامام ان يبين الاحكام الظاهريه، والا احنا منين جبنا هاي الاحكام الظاهريه؟ الاستصحاب والبراءه ونحو ذلك من الاصول، غير من كلمات الامام. بس حينما يسال، اما اذا سئل عن واقعه فمقتضى القاعده ان يحمل كلامه على الحكم الواقعي. هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني على الاستدلال بالروايه، هذا الاشكال لا دافع له، وبالتالي هاي تبطل الروايه في إثبات المدعى، لا تتم دليلا على الحجية التخييرية. وأما الإشكال الثاني، الإشكال الثاني أننا لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا أن الإمام ناظر في جوابه إلى الحكم الظاهري، لكن مع ذلك نقول هاي الرواية لا تنفع في إثبات المدعى. لا ننسى إحنا شنو مدعانا أخواني، شنو مدعانا؟ أحسنتم، الحجية التخييرية، فيما إذا تعارض خبران ظنيان تعارضا شنو؟ تعارضا مستقرا، مو إحنا قاعد نتحدث بالتعارض المستقر، خلونا نرجع للتعارض غير المستقر، لا، قاعد نتحدث عن التعارض المستقر. يقول في حالات التعارض المستقر بين خبرين ظنيين، الشارع المقدس يجعل لك التخيير، وظيفتك التخيير، هاي الوظيفة الظاهرية. إذا تنزلنا عن كل ما ذكرنا سابقا وقلنا إيه فعلا الإمام ناظر للحكم الظاهري وبيان التخيير الظاهري، نقول لكن مع ذلك هاي الرواية لا تنفعنا في إثبات المدعى، وذلك لوضوح أن مورد الرواية خبران متعارضان تعارضا غير مستقر. شوف المفارقة، هاي الرواية مو واردة في تعارض مستقر حتى أنتم تنتفعون منها في محل كلامنا. التعارض بين الخبرين، هذا حينما سأل الإمام عبد الله بن محمد، حينما سأل الإمام الهادي، هو ذكر له روايتين متعارضتين، هذا التعارض مو تعارض مستقر حتى ينفعنا في إثبات مدعانا. نقول كلما كان التعارض مستقرا فالقاعدة تقتضي التخيير. ليش؟ لأن هو قال روايتين، رواية تقتضي لزوم الصلاة على الأرض، العبارة هكذا، لا تصلهما إلا على الأرض، هذا نهي مو عن شنو؟ عن الصلاة في غير الأرض، في غير الأرض، صلي على الأرض ولا تصلي على غير الأرض. تجينا رواية أخرى تقول صلهما في المحمل، هاي تدل على شنو؟ تدل على الجواز، تدل على الجواز بشنو؟ بالصراحة، هاي صريحة في الجواز، مو صريحة في جواز صلاة الركعتين في المحمل. ماكو واحد يشكك يقول لا هذا الصلاة في المحمل حرام، فشون الإمام يقول صلهما في الجواز؟ فإذا هاي الرواية صريحة في الجواز، الرواية اللي قبلها لا تصلهما إلا على الأرض، هاي شنو نقول عنها؟ ظاهرة في التحريم، مو؟ فيحمل الظاهر على الصريح على الناس، ونقول المقصود من لا تصلهما إلا على الأرض يعني شنو؟ يعني الصلاة في المحمل مكروهة. هاي مقتضى الجمع بين الروايتين. العرف إذا ألقي إليه هاتان الروايتان هو لا يتردد، يقول المقصود كراهة الصلاة في المحمل، فإذن هاتان روايتان بينهما جمع عرفي، ليس التعارض بينهما تعارض مستقر، فحتى لو تنزلنا عما ذكرناه سابقا نقول هذه لا تنفع في المقام. فنرجع ونقول هاي الرواية أجنبية عن محل الكلام، لكن من زاوية أخرى. الجواب الأول نتيجته الرواية أجنبية عن محل الكلام لكن بنكتة الواقعية والظاهرية. الجواب الثاني نقول أيضا هاي الرواية أجنبية عن محل الكلام لكن بنكتة التعارض المستقر والتعارض غير المستقر. قال وثانيا يلاحظ على الرواية والاستدلال بالرواية ثانيا أننا لو تنزلنا وافترضنا أن النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجية فمن هالناحية يرتفع الإشكال، فلا يمكن أن يستفاد من الرواية التخيير في حالات التعارض المستقر، يعني الذي هو محل الكلام اللي احنا قاعد نتحدث عنه، ما يمكن. ليش؟ لأن موردها مورد الرواية هو التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي بحمل النهي على الكراهة، يا نهي لا تصلهما إلا على الأرض، حمل على الكراهة بقرينة الترخيص، بقرينة الترخيص الصريح في شنو؟ في صلهما في المحمل. فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسعة في مقام العمل. من يقول موسع عليك يعني أنت ما عندك حكم إلزامي، ليش عندك حكم كراهة تنزيهي ليس حكما إلزاميا، فأنت عملا موسع عليك، ليش تسأل وتعبان ومتردد؟ لا، أنت موسع عليك، حكمك هو التوسعة. يقول فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسعة في مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص اللي يقول صلهما في المحمل، أو دليل النهي لعدم التنافي، ماكو تنافي، لعدم التنافي بينهما لكون النهي غير إلزامي، لا جعل الحجية التخييرية بالمعنى المدعى. إذن تبين إلى الآن أن الرواية الأولى ليست تامة في الاستدلال على الحجية التخييرية، ويأتي الكلام في الرواية الثانية. وصلى الله على محمد وآل محمد.